بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل.
ولكن كيف يبتدئ طالب العلم؟
يبتدئ الطالب العلم في الأخذ عن المشايخ.
وما السبيل إلى ذلك؟
لا بد من الجلوس بين ركب المشايخ وأن يطلب العلم من أفواههم.
ولماذا الأخذ من المشايخ؟
لأسباب، منها سبب الأول أننا نحصل على التوجيه والفهم السديدين. السبب الثاني أنه يستفيد من المشايخ الأخلاق والآداب. والسبب الثالث أنهم يختصرون لنا الأزمان والأوقات.
طلب العلم. يسر إدارة مساجد محافظة الجهراء التابعة لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لكم الندوة الشهرية والتي بعنوان طلب العلم للشيخ الدكتور عبد الرؤوف الكمالي والشيخ ناصر لازم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فابتداء أشكر اللجنة الثقافية في وزارة الأوقاف في محافظة الجهراء على إقامة هذه الندوة وعلى دعوتهم، وأشكر القائمين على هذا المسجد أيضا، كما أشكر لكم حضوركم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن ينفعنا بما نقول، إنه خير مسؤول. والموضوع من أهم المواضيع وأخطرها، لأنه يتعلق بما يتشرف به الإنسان في الدنيا والآخرة، فإن طلب العلم به يصل الإنسان إلى الجنة، وبه يرضي الإنسان ربه، وبه يحوز على الأجر العظيم من رب العالمين يوم تزل الأقدام. طلب العلم يحبه كل أحد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليصلون على طالب العلم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن طالب العلم نافع غير ضار، ومصلح غير مفسد، يضع الأمور في نصابها ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم. فإذا ما أراد شخص أن يقتل نملة قال لا تقتلها، إذا كان في وجودها ضرر عليك فاقتلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة. إذا أراد أحد أن يصطاد السمك عبثا نهاه عن ذلك، أما إذا أراد أن يصطاد السمك لكي يبيع لكي يأكل فهذا طيب. من أجل ذلك حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر يصلون على طالب العلم، حتى الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لذلك قال ربنا عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز من قائل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن أيها الإخوة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولست خائضا في تفاصيل هذا الموضوع وحسب ما ذكرت من مقدمة، لكن أود أن أذكر بعض الأمثلة من سلفنا الصالح كيف كانوا يطلبون العلم وكيف كانوا يدرسون العلم أيضا، فإنهم خير قدوة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، خير مثال نستفتح به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان الصحابة يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، لأن بعضهم يسترزق ويطلب العلم، فكان يوازن بين هذا وهذا، فكان الاثنان من الصحابة يتفقان على أنه إذا غاب يحل محله الآخر ويبين له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من حكمة وموعظة وحديث شريف. وهذا يحصل لكثير من الصحابة كأمثال أبي بكر الصديق وكأمثال عمر بن الخطاب وكأمثال غيرهما ممن يأتي بعدهما من الصحابة. مثال آخر، كان نافع يسأل عن ابن عمر عن شأنه كما جاء في شرح مسلم، فقال نافع رضي الله عنه: كان يتوضأ لكل صلاة وكان المصحف بينهما. هذا ديدنه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من أجل الأئمة في الصحابة ممن نفع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال مالك، يعني أكثر ما انتفع مالك من علم الصحابة من عمر رضي الله عنه، ثم من زيد بن ثابت، ثم من عبد الله بن عمر. فكان الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما، هذه طريقة عبد الله بن عمر. وكانت طريقة عبد الله بن عباس أنه يذهب إلى زيد بن ثابت حافظ الكتاب وفرضي الأمة رضي الله عنه، يعني يعلم علم الفرائض أكثر من غيره، وكان من الذكاء بمكان زيد بن ثابت، حتى إنه تعلم السريانية في 17 يوما، وقيل في نصف شهر، من ذكائه وفرط حذقه رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن عباس يذهب إلى زيد بن ثابت، ربما بات عند الباب لا يطرق عليه الباب ينتظره، وربما انتظره ساعات طوال حتى يخرج إليه زيد بن ثابت حتى يحصل فائدة حديثا أو حديثين، وهو عبد الله بن عباس الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر زيد بن ثابت حتى يحصل حديثا أو حديثين. وكان ربما أخذ بزمام زيد بن ثابت فيقول له زيد رضي الله عنهما: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نجل العلماء. وكان زيد من علماء الأمة، يعني حتى إنه أكثر صحابة وفقوا في تلاميذ نقلوا مذهبهم 3 من الصحابة: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس، يعني أكثر 3 نالوا تلاميذ نقلوا مذهبهم بصفة أوسع، هؤلاء 3: زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. من الأمثلة أيها الإخوة في غير الصحابة، وهي أمثلة متنوعة بين السلف وبين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جاء عن بعض أهل العلم قال: والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم وفي وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز، كما في تذكرة السامع والمتكلم للكناني. وجاء في صيد الخاطر لابن الجوزي: بفرط اهتمامه بالعلم ماذا يصنع؟ كان يأتيه أحيانا في مجلسه بعض البطالين، لا هم لهم إلا الكلام، لا هم لهم إلا الأحاديث التي لا فائدة فيها، وربما يكون فيها بعض الدخل، فارغ النفوس والعقول ليتحدثوا معه بأحاديث لا تغني ولا تسمن من جوع، فيقول عنهم: فجعلت من المستعد للقائهم. أيها الإخوة، قديما العلم ليس كاليوم في التسهيل وكثرة الأقلام ووفرة الدفاتر، قديما كان أحدهم ينشغل بقطع الكاغد، وينشغل ببري الأقلام، وينشغل بتحضير المحبرة، وينشغل بتضبيط كراسته، ليس كاليوم بأسهل ما يكون تحصيل القلم وتحصيل الدفتر، قديما كان الأمر يحتاج إلى وقت آخر. فكان من ذكائه رحمة الله عليه يقول: فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وجاء عن أحد التابعين القاضي شريح: خرج على قوم في يوم عيد وهم يلعبون، فقال: ما لكم تلعبون؟ فقالوا: إنا تفرغنا. قال: أو بهذا أمر أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جاء في تفسير هذه الآية: فإذا فرغت فانصب أي فصلي، وإلى ربك فارغب أي ادعو. وجاء في تفسيرها أكثر من قول. أيضا جاء عن ابن عقيل الحنبلي النحوي قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح. يعني حتى في الوقت الذي يأخذ بدني قسطه من الراحة أعمل فكري لعله يفهم حديثا، لعله يخرج بفوائد لآية أو حديث أو مسألة. جاء في تذكرة الحفاظ للذهبي: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا يحتاج إليه. لعل الكم وإن كان يطلق على هذا، لعله كان يطلق أيضا على اللي حنا نسميه اليوم الجيب والمخبات، فكان السلف يراعون الكتب في ملابسهم أيضا، لعله يجعل في ثوبه كالكيس يحمل فيه الكتاب. وفي شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي قال: هناك رواية تثبت أن الإمام الزهري رحمه الله كان كثير القراءة، ولكن في هذه الرواية يقول: نريد أن نأخذ الشهادة من زوجه وليس منه شخصيا، حيث قالت: والله إن هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وأنتم تعلمون كيف تكون شدة ضرة واحدة على الزوجة. جاء عن محمد بن سلام البكندي وهو شيخ البخاري رحمة الله عليهما، توفي في القرن الثالث الهجري، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء، الشيخ يملي وهو يكتب، الشيخ يحدث، فانكسر قلم محمد بن سلام فأمر أن ينادى قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. ليس عنده وقت ينتظر حتى تفوته بعض المعلومات، فقال: قلم بدينار. الدينار قديما، الدينار الذهبي شيء ليس بالرخيص، يعني يمكن يعادل اليوم تقريبا 12 دينار كويتي أو أكثر. وانظروا في ذاك الزمان الغابر، يقول قلم بدينار من أجل ألا تفوته كلمات وهو يملي. وقال الحافظ في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني المتوفى في القرن الخامس الهجري، يقول: قال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه، لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، انظروا ماذا يصنع، وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، يعني من الفجر إلى قريب الظهر لواحد، فإذا قام إلى داره يعني بعد صلاة الظهر ربما يقرأ عليه في الطريق جزء، حتى الطريق من المسجد إلى بيته كان لا يفوته، فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا يضجر، لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف. وأيضا جاء في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف، يقول عنه عبد الغافر الفارسي في كتابه: سمعته في أثناء كلام يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة، يعني ليس لي جدول ونظام في الأكل والنوم، وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان، وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. هذا نوع قد يكون ليس له مثيل في هذا الزمان، أن تكون نومته عند إرهاقه، وأن تكون أكلته عند اشتهائه، وإلا فهو مستمر في طلب العلم كالآلة. أيضا مما يرد كمثال في الحرص على الوقت لابن الجوزي أنه لم يترك فنا من الفنون إلا وله فيه مصنف، وسئل عن عدد تأليفه فقال: زيادة على 340 مصنفة، منها ما هو 20 مجلدا، ومنها ما هو كراس واحد. وقيل في ذلك كما قال الموفق عبد اللطيف: كان الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين 50 إلى 60 مجلدا. وجاء عن السلف في مثل هذا وعن أتباعهم الشيء العظيم، أنهم كانوا يكتبون، حتى قيل في الذهبي: لو جمعت مصنفاته فوزعت على أيامه لكانت أكثر. سبحان الله، وكأنها البركة من الله عز وجل. جاء عن النووي كما يذكر ذلك تلميذه أبو الحسن العطار أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا، كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، وينوع ذلك: درسين في الوسيط في علم الفقه، ودرسا في المهذب في الفقه أيضا، ودرسا في الجمع بين الصحيحين هذا في علم الحديث، ودرسا في صحيح مسلم كذلك، ودرسا في اللمع هذا لابن جني في الصرف من علوم اللغة، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال في علم الجرح والتعديل من علم الحديث، ودرسا في أصول الدين، ودرسا في النحو، وكان لا يضيع له وقتا
لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال في النافع. يصف ابن القيم شيخه ابن تيمية شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الوابل الصيب فيقول: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سننه أو ربما في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أي أسبوع أو أكثر. الشوكاني ترجم لنفسه بأسلوب متواضع في البدر الطالع، فقال متحدثا عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب، وهذا باب التواضع، قال: وكان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة، ثم إنه فرغ نفسه من التلقي عن شيوخه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض إلى آخره. إذن هذه أيها الإخوة من الأمثلة التي وردت في طريقة السلف في طلب العلم. وأيضا أيها الإخوة من الأمثلة العجيبة، ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد أن إسحاق الشهيد قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم رحمة الله عليهم، يستمعون الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لأحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. وهذا أيضا من الفوائد، يعني علاوة على الهمة في طلب العلم يوجد الأدب الرفيع مع المشايخ والعلماء. ليس كل يوم نسأل الله العافية يلقي الشيخ الدرس وربما مد أحدهم رجليه، يلقي الشيخ الدرس وربما أخرج بعضهم المسبحة، يلقي الشيخ الدرس وربما أكل بعضهم الأكلة، يلقي الشيخ الدرس وربما تكلم أحدهم في الهاتف، يلقي الشيخ الدرس وربما تكلم أحدهم مع غيره قديما لا. وهذا أيضا مثال عجيب من أمثلة السلف في طلب العلم. عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أقران الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم، أنه قال: ما دققت على محدث بابه قط، يدق الباب حتى يخرج إليه، لا، ليس هذا من طريقته. وفي رواية: ما أتيت عالما قط فاستأذنت عليه، ولكن صبرت حتى يخرج إليه، وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فكانوا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحترمون أيضا من يحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل الأمثلة كثيرة، وخشية الإطالة نكتفي بما قلنا، والله ولي التوفيق، ونترك المجال لفضيلة الشيخ عبد الرؤوف الكمال.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد استمعنا للشيخ ناصر بارك الله فيه ونفع به فضل العلم، وكيف كان السلف من الصحابة ومن بعدهم يعنون بشأن العلم، وكيف كان اجتهادهم في ذلك رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. ونحن نريد أن نتكلم في جانب آخر من جوانب العلم، وهو كيف يسلك الطالب طريق العلم، كيف يطلب العلم. ولا شك أن هذا موضوع طويل، ولكننا سنتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى: وجوب الأخذ عن المشايخ، وكيف يكون تعامل الطالب معهم. والنقطة الثانية: عن الرتب في طلب العلم. العلم له درجات وخطوات، طالب العلم يجب أن يمشي على هذه الخطوات حتى يصل إلى هدفه الذي ينشده في طلب العلم. أما الأخذ عن المشايخ فهو قول عامة السلف والعلماء، ربما لم يخالف في ذلك إلا من شذ ممن يرى أنه يصح للطالب ابتداء أن يأخذ عن الكتب والقراطيس، لكن عامة العلماء والسلف أنه لا بد أن يبتدئ الطالب العلم في الأخذ عن المشايخ. الكلام الآن في أخذ العلم قبل التمكن منه، يعني يريد الإنسان أن يتمكن في العلم، كيف السبيل إلى ذلك؟ لا بد من الجلوس بين ركب المشايخ وأن يطلب العلم من أفواههم. أما إذا تمكن فبعد ذلك يقرأ ما شاء من الكتب، هذا يعني أمر واضح. يقول
الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. الذي يجعل عمدته في ابتداء الطلب وقبل أن يتمكن هو الأخذ من الكتب، فإنه سيضيع الأحكام، لأنه سيفهم خطأ ولن يصل إلى المقصود الصحيح. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين. الكتب كثيرة، بيت ما شاء الله مليان من الكتب. يقول: وليس للرجل، يعني هذا اللي عند الكتب، بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا للإسناد القوي من الضعيف، ما عنده علم، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب من متنه فيفتي ويعمل به. قال، أي الإمام أحمد رحمه الله: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم. وقال الصنعاني رحمه الله في كتابه إرشاد النقاد: وينكر أخذه، أي العلم، من الصحف والقراطيس بغير تعلم. لماذا أيها الإخوة قال العلماء ذلك؟ لماذا نأخذ من المشايخ؟ لأسباب، منها: السبب الأول أننا نحصل على التوجيه والفهم السديدين، فالإنسان بهذا يكون أقرب إلى الصواب مما لو أخذ هو بنفسه مباشرة من الكتب قبل أن يتمكن. نعم، الشيخ قد يخطئ، ولكن خطأه لن يكون كخطأ الإنسان نفسه إذا أخذ من الكتب مباشرة. يعني الآن شوفوا يا أخوان، في أي علم من العلوم لو واحد يبي يدرس الطب الآن يجي يأخذ من الكتب مباشرة؟ لابد أن يدرس في الجامعات وأن يتعلم من الأساتذة. كذلك يا أخوان علم الشرع. السبب الثاني أنه يستفيد من المشايخ الأخلاق والآداب، وهذه مسألة مهمة، لأن ثمرة العلم الخلق والأدب. أما أن يحصل الإنسان المعلومات ثم يكون والعياذ بالله قليل الأدب، ناقص العقل، سفيها، إذن ما استفاد؟ ما الذي استفاده بطلبه للعلم؟ لا شيء، إلا أن يكون حجة عليه. المشايخ بما آتاهم الله من نور العلم فيهم التقوى وحسن الخلق والأدب، وهذا يستفيده الإنسان منهم قبل أن يستفيد العلم. وأرجو بصراحة من إخوتي طلبة العلم أن يركزوا على هذه النقطة. طلب اليوم أول ما يأتون يبي بس يجمع المعلومات ويحصل، عطنا الكتاب الفلاني ونبي نخلص فتح الباري ونبي كذا. وأما في باب العلم والأدب فتجده مع الأسف يعني ضعيفا، إلا طبعا يعني قليلا من طلبة العلم الذين وفقهم الله، ونرجو أن يكثروا بإذن الله عز وجل. والسبب الثالث للدراسة على أيدي المشايخ أنهم يختصرون لنا الأزمان والأوقات. أنت المسألة عشان تقراها في الكتاب وتحقق فيها تحتاج إلى وقت طويل، ربما تجلس في المسألة الواحدة شهرا وربما عاما كاملا، فيأتي الشيخ في ساعات يلخصها لك ويفهمها إياك في أحسن صورة ويهديك إلى الصواب في هذه المسألة في ساعة أو ساعتين، ولنقل في أسبوع. فتخيل لما عندك 100 مسألة كم تختصر من الأوقات والأزمان إذا كانت المسائل 1000، وهكذا. فهذه لابد أن تكون في البال، أن الدراسة على المشايخ لها فوائدها العظيمة. السؤال المهم: كيف يكون تعامل الطالب مع شيخه؟ يقول ابن بلبان رحمه الله في مختصر الإفادات، العالم الحنبلي الذي توفي سنة 1083 هجري، يعني قبل 400 سنة تقريبا، يقول في كتابه مختصر الإفادات: وليجل الطالب الشيخ ويعظمه ويتواضع معه غاية ما يمكن، فيكون بين يديه كأنه لا وجود له، يعتبر نفسه أنه شنو؟ كأنما هو موجود، هو الشيخ فقط الذي يتكلم، هو بس يسمع. قال مغيرة: كنا نهاب إبراهيم، أي إبراهيم النخعي، كما نهاب الأمير. جايني واحد ذاك اليوم في المسجد بيني وبينه 1.5 متر وجاي يسأل، واحد من هؤلاء الشباب، أنا أدري أنه هو يعني شاب عادي كذا ما هو من الشباب الملتزمين، لكن انظروا ونطلع المسبحة قاعد يلعب فيها، ويا شيخ عندي سؤال. قلت له: أنت الحين لو أنت تروح عند وزير تقعد تخلي بينك المسافة بينك وبينه 2 متر وتسأل وتهز المسبحة، ولا تيجي وانت منزل راسك وشوي شوي وتكون مرتبك وخايف من هذا الوزير إنه والله يعطيك كلمة ولا شيء. يجب أن يبجل العالم أو الشيخ أو الأستاذ أو يعني من تسأله وتستفيد منه. وقال الشافعي رحمه الله: كنا نجلس بين يدي مالك، مالك شيخ الشافعي، وكأن الطير على رؤوسنا. وذكر ابن عبد البر بسنده في جامع بيان العلم هذا الكتاب النفيس الذي نوصي كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب الفذ. ابن عبد البر من المتقدمين ومن الأئمة المحققين، ويروي الروايات بسنده، وقد جمع في هذا الكتاب أشياء مهمة وعظيمة حقيقة. ربما أقول لا يجوز للإنسان أن يطلب العلم قبل أن يقرأ مثل هذا الكتاب حتى يعرف كيف الأدب وكيف يكون تعامله مع الشيخ. فيروي بسنده عن ميمون بن مهران أو مهران أنه قال: لا تمار عالما ولا جاهلا. المراء الجدال، يسأل الإنسان ويجادل، ما هو يبي يستفيد، ما هو النقاش أنه يسأل حتى يعرف كيف وجه المسألة، لا، يجادل. يقول: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إذا ماريت عالما، تجادل لك عالم يقول خزن عنك علمه، باكر أنت تجي تسأل ما يجاوبك. ولهذا ليعلم طلبة العلم السر في أن بعض المشايخ يصدون عن بعض طلبة العلم، لا يجيبونه على السؤال، لأن تركه خير والإجابة على سؤاله شر وضير، مصيبة من المصائب، والإنسان كافيه المصائب اللي عنده، بعد هذا يجي يزود المصيبة، ليش؟ لا، أروح أرتاح حسن. يقول: وإن ما ريت جاهلا خشن بصدرك. يعني على كل حال لا تماري أحدا، لأن في مراي أي واحد من الصنفين ضررا عليك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وروينا من وجوه كثيرة عن أبي سلمة أنه قال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. يقول: لو أني شوي شوي حبة حبة كان استفدت منه علم، لكن يقول مع الأسف ابن عباس صحابي. وبسنده عن ابن جريج أنه قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برفقي به. رفق بعطاء فأعطاه علما كثيرا. ترى هذا أمر ملحوظ مجرب، والشيخ ناصر أكيد يعرف هذا الشيء، لأن شيخ كبير جزاه الله خير. يجي واحد عنده مثلا طالب علم يعني مؤدب ويستفيد من العلم، وده يعطيه، وده يزيده، وده أنه يسأله، ويجي واحد ثاني بالشهر بالسنة يسأل مرة، ويجعل الإنسان يغص. وبسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال. إيه بعض الشباب يا أخي شبيك ما تجاوب، نبي نستفيد، يسأل وبعد السؤال قلة أدب وبعد يبيك تعطيه، والله ما أدري شلون، ما أدري شلون تصير صراحة. يقول: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب. يا شيخ أول مرة نسمع الجواب، جاي تسأل ولا تجادل؟ وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض. قام وتجر ثوبه، الآن يمكن الواحد يمكن يستحي يجر الثوب، لكن في بمعنى يجر الثوب، يجي يسكر عليك الباب بوجهك ما يخليك تطلع إلا يسأل السؤال. طبعا أنت تقول له أنا ما أستطيع الآن أجاوب، تدرون شنو يقول؟ يقول لك: ضروري شيخ، مستعجل. وبعدين يطلع السؤال لا ضروري ولا مستعجل. ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقال الحسن بن علي لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. لهذا قالوا: الله سبحانه وتعالى خلق لك أذنين ولسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم، ولا سيما إذا كان مع أهل العلم. وعن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم، يبي يقوم ولا يسألها الآن؟ شوفوا وقت السؤال غير المناسب، ومع الأسف الطلبة يعني مرات ينبهون على ذلك وبعد التنبيه يتبخر كما يتبخر الماء مع الأسف، إلا عند يعني جمع من الطلبة اللي يستفيدون. يقول: فقال أي محمد بن سيرين للسائل: إنك إن كلفتني ما لم أطق، تسألني الآن في هذا الموطن، ساءك ما سرك مني من خلق. قال ابن الصلاح معلقا على ذلك: يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. قال الشيخ زين الدين عبد الرحيم العراقي أو عبد الرحيم العراقي في شرح ألفيته: إن أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرادي كان كبيرا وعجز عن الإسماع، يعني أن يقرأ عليه، حتى كنا نتألفه على قراءة الشيء اليسير، فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة. يتكلم عن واقعة في عصرهم، يقول بعض أصحابنا قرأ عليه شنو كتاب العمدة بإجازته من عبد الدائم، وأطال عليه فأضجر، أضجر الشيخ، ملله، ضيق خلقه. يقول: فكان يقول له الشيخ، شوفوا الشيخ شو يقول للتلميذ، الشيخ العالم الكبير الجليل، ها القدوة، يقول: لا أحياك الله أن ترويه. يقول ونحو ذلك. يقول: فمات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه، والعياذ بالله. قال ابن بلبان رحمه الله في مختصر الإفادات: وليحذر من التثقيل على الشيخ بالإطالة. الإطالة كيف تكون؟ أحيانا بالتكرار، وأحيانا بإطالة السؤال بما لا داعي له، وأحيانا بالمجادلة، يعني عدة أمور. يقول: وليحذر من التثقيل على الشيخ بالإطالة لئلا يضجره ويمله. قال الخطيب: وإذا حدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. العفو يعني ما تيسر. قال: والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. هذا كلام الخطيب. ثم قال ابن بلبان رحمه الله: وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به حتى ساء خلقه. عالم فاضل طيب، ما في أحلى منه بالأخلاق، بس من كثر ما الطلبة يثقلون عليه أفسدوا عليه خلقه. قال أيضا ابن بلبان رحمه الله: ولا يرتفع على أحد، أي التلميذ الطالب، من جلسائه في محل الدرس ولو كان دونه، لو هو غني وذاك فقير مثلا، لأنهم سواء في الأخذ عن الشيخ. الآن في حلقة العلم استوى الجميع، بل يجلس أينما انتهى به المجلس، ولا يجلس بين يديه متربعا. التلميذ بين يديه لا يجلس متربعا ولا محتبيا، يعني ناصبا الساقين وجعل اليتين على الأرض، ولا مستندا ولا متكئا ولا منحنيا ولا ناصبا ظهره بلا عذر. إذا في عذر ما يخالف. مرة رحت ألقي درس في داخل الكويت في رمضان العصر، بعد صلاة العصر أول ما خلص الدرس الشباب كلهم تبارك الرحمن 10-12 كلهم راحوا في الطوفة وتسندوا، كان العدد قليل بس ما بقى من الصف الأول إلا 1-2-3، سبحان الله، قاعدين هناك واللي ما دير رجلهم كم واحد أيضا، يعني بأبسط العقول، يعني هل هكذا يكون احترام الدرس واحترام كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شيء عجيب. ما أظن أن 12 كلهم معذورين، يعني ما أظن. يقول: بل جاثيا على ركبتيه، يعني كيف يجلس؟ جاثيا على ركبتيه، كما جلس جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يعلم الصحابة أمر دينه، كما يجلس أحدنا للتشهد. يقول: بل جاثيا على ركبتيه معتدل الجلوس بسكينة ووقار، فيقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. المعلم يجلس متربعا ما يخالف، يستند معلم، لكن الطالب لا، فإنه بقدر إجلاله للشيخ والتأدب بين يديه ومعه يكون انتفاعه بعلمه، فيعتقد أهليته، يعني الطالب يعتقد أهلية الشيخ ورجحانه في قوله ونظره وفهمه. واحد يقول: يا أخي أنا ما أعتقد، غصب الشيخ هذا ما أعتقد. أقول: لا تحضر له، إذا أنت ما تعتقد فيه أنه صاحب رأي سديد وصاحب علم نافع وأنك تأخذ منه ما ينفعك، لماذا تحضر عنده؟ هذه هي المصيبة والإشكالية التي تقع في زماننا، الواحد قلبه يغلي من الداخل على الشيخ ومع هذا يحضر عنده، تناقض. أنا والله واحد ما أرتاح له ما أحضر عنده خلاص. يقول: ولا يضحك ولا يكثر الكلام ولا يرفع صوته، وإذا دخل عليه فليكن متأدبا متطهرا متطيبا. شوفوا عاد الكلام المهم. يقول: ويعتقد في نفسه وهو بين يديه كمال الجهل، يعني الطالب يعتقد أنه جاهل مرة، احنا ما نبي هذا، لو نصف الجهل راضين بس، مو يجي ويعتقد انه هو الشيخ ويناقش وان خطا الشيخ اصح من صواب نفسه. خطا الشيخ اصح من صواب نفسه. قال بعضهم: من لم يرى خطا الشيخ خيرا من صواب نفسه لم ينتفع. وكان بعضهم اذا ذهب الى شيخه يتصدق بشيء ويقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني، ولا يظهر بين يديه أنه عارف أو حافظ أو نبيل أو نحو ذلك. إيه بعض التلاميذ أول ما الشيخ يرجع إلى قوله يقول: أنا قلت لك هالشيء من قبل، أنا ذكرت هذا الشيء في هذا المجلس، أنا نبهت. الطالب يقول للشيخ: إيه بركة، ما يعني أنا نبهت وأنا فعل، إيش معناته؟ يعني أنك أنت فاهم وعالم، الله يبارك لك يا أخي، أحمد ربك بينك وبين الله أن الله وفقك للصواب، لكن لا تظهر هذا الشيء. فلو ألقى إليه شيئا يعلمه، يعني الشيخ قال للتلميذ شيء التلميذ سامع المعلومة قبل، يظهر له أنه خال الذهن منه وأنه ما سمعه قط من غيره. وإن أخطأ في شيء أو سبق لسانه أعاد السؤال بلطف وحسن عبارة وأدب لعله يتذكر، أي شيخ، فلا يقول له هذا خطأ أو ما قال به أحد، هذا كله كلام ابن بلبان يا أخوان، أو غيرك قال خلاف هذا، أو لا أسلم لك وشبهها. فلا ينبغي للطالب أن يواجه الشيخ بشيء من ذلك، فإنه أمر مذموم وصاحبه مخطئ ملوم، وقد يقال إنه مأزور ومأثوم، لأن إساءة الأدب تمنع صاحبها بلوغ الأرب وتبعده من كل خير، وتجلب له كل غم وهم وضير، وتسد عنه أبواب الفوائد، وتحرمه جميل العوائد، وتسلط عليه لسان كل أحد من عارف وجاهل ومعاند. شوفوا عاد سر المسألة، يقول: إذ نفوس السادة العلماء كرام، لأنهم لم يعتادوا خشونة الكلام، هم يتعاملون مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع السلف الصالح. العالم ما هو متعلم ما يقدر يرد على الجاهل بمثل ما يتكلم به، ولا المخاطبة بعبارة اللئام، ولا المشافهة بما تشافه به العوام، لأن الله تعالى ميزهم بما فهمه عباده الموفقون بقوله سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبقوله جل من قائل قولا يعتقده الحكماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمر سبحانه بسؤالهم والرجوع إلى بيانهم في كتابه المكنون بقوله عز قائلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن بلبان: والحاصل أن الآيات والأحاديث والآثار الواردة في تعظيم العلماء والتأدب معهم واحترامهم ومحبتهم والرجوع إليهم وسؤالهم أشهر من أن تشهر وأجل من أن تحصر، لكن في هذا القدر كفاية للعاقل النبيل القابل للكمال والتحصيل. وأما ذو الغباوة ونقص العقل والأدب فلا يفيده التطويل ولو تليت عليه التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل اللي ما هي محرمة. هذا كلام ابن بلبان رحمه الله. سأختصر عليكم النقطة الثانية إن شاء الله. الرتب في طلب العلم، العلم أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: فرض عين وعلم واجب على كل واحد أن يحصله، وفرض كفاية وعلم نافلة زائد، هذا لا يجب على كل واحد لكن يجب على مجموع الأمة تحصيله. فأما فرض العين والعلم الواجب فهذا يقرأ فيه المرء المختصرات مما يحقق به المعرفة المطلوبة الواجب، يتضمن واحد معرفة العقيدة الصحيحة فيقرأ مثلا الواسطية أو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ بن عثيمين، مختصر يعني من مختصرات يعني السلف في بيان العقيدة الصحيحة. اثنين، معرفة الواجب من الفقه، يقرأ مختصرا فقهيا لإمام معتبر لمذهب معتبر ارتضته الأمة وهي كثيرة، منها مثلا متن الغاية والتقريب لأبي شجاع ودليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي وكتاب الشيخ السعدي في الفقه، يعني يختار لنفسه كتابا معتمدا لإمام مرتضى. ثلاثة، أخلاق المسلم، فيقرأ فيه رياض الصالحين مثلا أو منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري، المهم أن يكون في ذلك كتاب يعرف به الأخلاق التي يريدها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. العلم الثاني وهو الذي نريد أن نوضحه أكثر، وهو فرض الكفاية والعلم النافلة فهذا. يقول ابن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها. شوفوا انتبهوا للكلام، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. فيكون تعلم الطالب إذن على هذا الترتيب الذي سنذكره. أولا، وهذا الترتيب ذكر من؟ ابن عبد البر رحمه الله. أولا حفظ القرآن الكريم، أول ما يعنى به الإنسان القرآن الكريم. لا يصلح أن نقول وإن خير الكلام كلام الله، وبعدين الرجل يلحن في كلام الله عز وجل في خطبة، في درس، في كتابة، في... لا يصلح. الإنسان يعرف أحكاما في مصطلح الحديث وفي مسائل عويصة من الفقه، ثم لا يحسن قراءة كلام الله أو معاني كلام الله عز وجل، في هناك خلل، هناك خطأ واضح وبين وكبير، لابد أن نصححه وأن نراجع أنفسنا فيه وأن نسأل المشايخ. ما هو السر أنه لا يتخرج عندنا مشايخ إلا بالنزر اليسير جدا، بينما في بعض البلدان نرى أن الأمر يختلف؟ هذه صراحة، وقد لا يرضى كثيرون بالصراحة، لكن نعم يطلع عندنا طلبة علم طويل بعلم، لكن إنه شيخ معتبر يعني قليل، وربما يقال قليل جدا، لأن عندنا خطأ يا أخوان في شنو؟ في طلب العلم، في التدرج في طلب العلم، في رتب طلب العلم. أول ما يجي الطالب يبي يدرس شنو؟ مصطلح الحديث أول شيء، يبي يمسك التمهيد لابن عبد البر، يبي يمسك مثلا في أصول الفقه، أو عجب مثلا كتاب البداية والنهاية لابن كثير يقرأه كله ولا بعضه. المهم واحد يقول يعني أنت ما تبينا نقرأ بهالكتب؟ لا، لكن أن نحن نتكلم عن إنسان نريده أن يخرج عالما معلما للناس، موجها، مفتيا، قاضيا، مربيا، الأمة ترجع إليه. كيف يحصل ذلك؟ ما يحصل بهذه الفوضى. إذن لابد حتى تكون رجلا يرجع إليه الناس وتنفع أمتك أن تسير على هذه الخطوة. أما أنت إنسان تقول والله أنا أكتفي بفرض العين اللي قلناه مختصرات وبقرأ من باب الاستفادة، مش أقرأ كيفك. إحنا نتكلم عن رجل يريد أن يكون عالما، طالب علم قويا. إذن حفظ القرآن الكريم كله أو بعضه، على الأقل بعض القرآن إذا مو كله، وعلى أقل القليل أن يفهم معاني الكتاب العزيز. إذا ما هو قادر أن يحفظ، يعلم بأن هناك آيات تتحدث عن المسألة الفقهية الفلانية وعن كذا في سيرة الأنبياء والمعاني كذا وكذا، وإن كان لا يحفظ النص، ويقرأ في هذه الأثناء من السنة ما يعينه على تفسير كلام الله تعالى، كما هو شأن المفسرين المهتمين بالمأثور كابن كثير رحمه الله. طبعا كل هذا يا أخوان احنا قلنا أن الدراسة تكون أولا على من؟ على أيدي المشايخ. نربط هذا الكلام بما ذكرناه سابقا. اثنين، ثم القراءة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم استفصالا، يعني بالتفصيل. احنا ما نقول لك أول شيء لا تقرأ بالسنة، لا، لكن اقرأ بقدر ما يعطيك في باب الأخلاق، في باب ما يكفيك في باب الفقه مثلا، الشيء المختصر الأربعين النووية لا بأس، لكن ما تجي من البداية تمسك فتح الباري وأنت ما قرأت كلام الله، ما أنت عارف معنى يعني آيات في جزء عام مثلا. إذن القراءة في السنة استفصالا كقراءة الصحيحين والكتب الأربعة ومسند أحمد، هذا الذي نقصده، لأننا نريد رجلا إيش قلنا؟ عالم. وهو مع ذلك يعني حين يحفظ القرآن ويتعلم السنة يتعلم أيضا ما يحتاج إليه في فهمهما كعلم اللغة والأصول بما يكفيه في ذلك، مو شرط الآن يتوسع التوسع الكبير، لكن بما يؤدي الغرض لأن يفهم الكتاب والسنة ولو على أقل المستويات. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم: فأول العلم حفظ كتاب الله جل وعز وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ثم بين رحمه الله أن حفظه ليس بفرض وإنما هو واجب لازم، يقصد أنه متأكد الوجوب اللغوي، واجب على من أراد أن يكون عالما. وأشار رحمه الله إلى أن حفظه يكون قبل البلوغ. قال رحمه الله: ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. وقال رحمه الله: ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يصل الطالب إلى مراد الله جل وعز في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحاً، وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن. النقطة الثالثة، الرتبة الثالثة، ثم التوسع في العلوم الأخرى. التوسع كعلم الآلات، يعني المرة الأولى لو واحد قرأ مثلا قطر الندى، الآج الرومية، وكتاب معاصر يعني لا بأس به مثل جامع الدروس العربية، يعني قواعد في الإعراب، يعني بعض الكتب التي يستطيع بها أن يفهم الكتاب والسنة فهو كاف. لكن التوسع، يقرأ قطر الندى، شرح شذور الذهب، شروح الألفية مثلا، هذا يأتي بعد ذلك، كعلم الآلات من لغة وأصول ومصطلح، وعلم آراء الرجال، وعلوم النفل كالتاريخ والعروض، تأتي كلها بعد ذلك. وأعيد وأكرر هذا لمن أراد أن يكون عالما، وإلا فليس هناك ما يمنع أن يطلع الإنسان في هذه الكتب اطلاعا عاما، لا بأس بذلك، لكن يريد أن يكون عالما فيجعل الجدول لنفسه أولا البداية والنهاية، هذا رجل كما ذكرنا كلام عبد البر، يعني ضل الطريق. تعلم اللغة مع فهم الكتاب والسنة، يقول ابن عبد البر: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. احفظوا هذه العبارة، فهو شيء شنو؟ يقول لا يستغنى عنه. العجيب المضحك المبكي في هذه الأيام، واحد متحمس أكبر مجادل للعلماء ويبي يتعلم العلم يصير عالم، يقول النحو أنا ماني متعلم النحو، أنا ما بالنحو، ما أحبه، ما يصير. تبي تصير عالم وما تبي تتعلم النحو؟ تبي تصير طبيب وما تدخل كلية الطب؟ ما يصير، هذا ليس بكلام. تبي تصير عالم اتعب، الشيء اللي صعب عليك تعلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض أي المواريث واللحن يعني النحو كما يتعلم القرآن. ثم ذكر ابن عبد البر بسنده عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام. إذا أنت جيت البيت وزوجتك مو حاطة الملح في الطعام، تخليها؟ أقل شيء بتحصل لها كلمة ولا كلمتين، أقل شيء. طيب، هذا النحو كذلك بالنسبة للعلم. وذكر بسنده عن الشافعي رحمه الله أنه قال: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. ثم بعد ذلك يأتي النظر في أقاويل العلماء، اختلافات العلماء، ماذا قال مالك وماذا قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي وسفيان والأوزاعي. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هناك فرقا بين الكفاية والغنى. الكفاية عندك 50 دينار بركة تشتري فيها الأغراض التي تؤدي بها حاجة، لكن الغنى لا، أكثر من ذلك بكثير. قال ابن عبد البر رحمه الله: فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى، أي لنفسه من أجل أن يعمل، حصل على نصيب من العلم وافر وحظ منه حسن صالح، فمن قنع بهذا اكتفى، والكفاية غير الغنى. قال رحمه الله: ومن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك نأمره بذلك، كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن. ثم قال: وبهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله وصبر على هذا الشأن واستحل مرارته واحتمل ضيق المعيشة فيه. درسنا أول شيء التذهيب في شرح أو في أدلة متن الغاية والتقريب، الشباب مبسوطين ما شاء الله، يا سلام هذا الكتاب الجميل، وهذا بعد خلصنا جينا إلى سبل السلام، يا سلام يا حالات التذهيب. هي طول عمرنا التذهيب التذهيب، ما تبي تتطور شوي؟ مو معقولة، تبي تصير عالم طالب علم كل التذهيب، لازم شوي يجي كتاب أصعب. ثم علم مصطلح الحديث، يقول ابن عبد البر رحمه الله: ويلزم صاحب الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين للدين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعنى بسيرهم وفضائلهم، ويعرف أحوال الناقلين عنهم وأيامهم وأخبارهم، حتى يقف على العدول منهم من غير العدول، وهو أمر قريب كله على من اجتهد. خلاصة هذا الكلام: نستدرك أخطاء تقع لكثير منا. خطأ من يبدأ بالكتب الموسعة في أي فن وهو لم يتقن المبادئ، فتجده يقرأ في التفسير بداية، انتبهوا أنا أتكلم عن البداية، ابن كثير والقرطبي وفي الحديث فتح الباري والتمهيد وهكذا. خطأ أيضا من يقدم دراسة السنة على القرآن الكريم، وخطأ من يبدأ بدراسة علوم الآلات ويتوسع فيها ابتداء، ما يعرف شلون يتوضأ ولا يتيمم ولا يغتسل ولا الزكاة كيف يزكي، وجاء وقت الحج لا يعرف الحج، وتلقاه ما شاء الله عنده في قواعد الأصول وفي المصطلح أشياء عجيبة. لا، هذا خطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله الشيخين خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة مساجد محافظة الجهرة، وإخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.